فلازلنا مع تلك الآيات التي بيّن الله فيها بعض الأوامر والمنهيات، وابتدأها الله تبارك وتعالى بأعظم حق من حقوقه وهو التوحيد. وقد وصلنا إلى قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا. فلما نهى الله عز وجل عن قتل الأنفس لأسباب الفقر والفاقة، أو باعتبار إلحاق البعض بالنقيصة والعيب، وبذلك يحافظ المجتمع على النسل والذرية التي أمر الله تبارك وتعالى بالحفاظ عليها، حذرنا في هذه الآية عن جريمة عظيمة وفاحشة كبيرة، وهي من باب حفظ النسب والعرض. النهي عن قتل الأولاد خشية الإملاق من باب حفظ الذرية، وهنا من باب حفظ النسب والأعراض. والدين كله قائم على ضروريات ليتكون بمجموعها مجتمع متكامل متوازن لا يطغى فيه شيء على شيء آخر. فمن أعظم تلك الضروريات ضرورية الحفاظ على الدين، لذلك بدأ الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وعندما حذرنا من قتل الأولاد خشية الإملاق من باب الحفاظ على النفس، وهي كذلك من الضروريات، وعندما حذرنا الله تبارك وتعالى من الزنا من باب الحفاظ على ضرورية النسب والعرض، وعندما حرم السرقة من باب الحفاظ على ضرورية إيش؟ المال، وعندما حرم الخمر للحفاظ على ضرورية العقل. وقد رتب الله تبارك وتعالى القصاص والحدود لكل تلك الأشياء أو المحرمات إذا ما اقترفت وإذا ما ارتكبت، أي بمعنى أن الله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية: وقضى ربك ألا تقربوا الزنا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك بالوالدين إحسانا، وهكذا. فكل ما يأتي معنا من أحكام ومن منهيات الله تبارك وتعالى حكم وأوجب وأمر أن لا نقع في تلك المنهيات، وأن نستجيب لأمر الله عز وجل بأوامره وطاعة الله عز وجل. لما نهى الله عز وجل عن قتل الأولاد لأن سبب القتل هو الشح والبخل، وقد حذر الله تبارك وتعالى في الآية السابقة: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، حذر من الإفراط والتفريط، من الإسراف والشح، من التبذير والبخل. فلما كان وازع قتل الأبناء هو البخل وحذر من ذلك ونهى عنه، فكذلك وازع ارتكاب الزنا هو الإسراف، فالإسراف هو مبرر لهذه الفاحشة. فناسب أن يأتي في هذا المقام وفي هذا التسلسل، وأن يحذر الله تبارك وتعالى من هذه الفاحشة. ولا تقربوا الزنا، نهي صريح وواضح عن الاقتراب من أسباب ودواعي ومقدمات الزنا، من النظر أو القبلة أو اللمس أو الخلوة أو ما شابه ذلك. والآن مع تطور العصر وتطور التكنولوجيا والوسائل، مقدمات الزنا توسعت وكثرت وانتشرت. ذلك لو تصفحنا كتب التفسير أو حتى كتب الفقهاء التي تتكلم عن مقدمات الزنا، يذكرون هذه الأشياء: نظرة، خلوة، قبلة، لمس، مصافحة. لكن الآن الأمر توسع، أصبح تلفاز وإنترنت وجوال وغناء فاحش وانتشار الخمور وموسيقى وغيرها، هذه كلها من مقدمات الزنا. هذا النوع من النهي أبلغ من أن يقول الله تبارك وتعالى لا تزنوا، لأنه من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. والله تبارك وتعالى عندما ينهانا عن أمر ينهى عنه وعن كل ما يوصل إليه، ولما خلق الله تبارك وتعالى الإنسان بما فيه من غريزة وبما فيه من فطرة ومن ميل وشهوات وعاطفة، ناسب أن يكون النهي عن مقدمات الزنا، فمن باب أولى النهي وتحريم الزنا لأنه أعظم، لأن كل وسيلة محرمة فالمتوسل إليه أيضا محرم، أو الموصل إلى تلك الوسيلة فهو محرم. لما كان للزنا مقدمات وأسباب ودواعي موصلة إليه، تحرم الله تبارك وتعالى الاقتراب من تلك الأسباب، ولا تقربوا، قال ولا تقربوا الزنا. لو قال لا تزنوا آية محكمة، لو قال لا تزنوا قد يأتي إنسان يقول النظرة يعني لا إشكال فيها مثلا، أو اللمس أو الخلوة أو التفكير، لكن هذه آية محكمة واضحة الدلالة بأن كل ما من شأنه يؤدي أو يوصل إلى مقدمة من مقدمات الزنا فهو محرم. ولا تقربوا من الاقتراب، كلما اقتربت من الكبيرة من الجرم أو من المحرم. ولا تقربوا الزنا، والزنا كبيرة من الكبائر وفاحشة من الفواحش. لذلك عندما جاء رجل شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي يرويه أبي أمام الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند، قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فغضب الجلوس وزجروه، قالوا مه رجل يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام بفاحشة؟ فقال عليه الصلاة والسلام ابنه، فتكلم فيما بينه وبينه، فقال له هل ترضاه لأمك؟ قال لا والله، فداءك يا رسول الله. قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم، هل ترضاه لابنتك؟ قال لا والله. قال فداءك يا رسول الله. قال ولا الناس يرضونه لبناتهم. قال فهل ترضاه لأختك؟ قال لا والله، فداءك يا رسول الله، جعلني الله فداءك يا رسول الله، وفي رواية فداءك. فقال ولا الناس يرضونه لأخواتهم. قال فهل ترضاه لعمتك؟ ثم قال هل ترضاه لخالتك؟ ونفس الأجوبة. ثم وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. كما كان لهذا الرجل أن يفكر في هذه الفاحشة بعد ذلك ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك بحسن النصيحة وبحسن التوجيه والعلاج النبوي لهذا الشاب. أولا ما زجره عليه الصلاة والسلام ولا وبخه، ثم نصحه فيما بينه وبينه، ثم ختم هذا العلاج بدعوة عظيمة اللهم اغفر ذنبه. وهذا دليل على أن هذا ذنب عظيم هذا الفعل، أو مجرد دواعيه أو التفكير به. وطهر قلبه، لماذا قال وطهر قلبه؟ لأن الإنسان الذي تراوده بعض المشاهد أو المناظر أو الأشياء التي بسببها يصل إلى هذه الفاحشة، إذا لم يعالج ويصلح قلبه فإن الأمر سيكون على حال، سيكون علاج مؤقت. لذلك علاج القلب وما فيه من أمراض لا سيما أمراض الشهوات بما يتعلق بهذه الكبيرة أمر مهم جدا. فبغير علاج القلب لا يمكن أن يعالج الإنسان النظرات المحرمة، ولا يمكن أن يعالج المشي إلى الحرام أو سماع الحرام. فالأصل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وعندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله جدا وقد خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك. فالشر درجات، فزنا عياذا بالله الشاب وفاحشة الشاب ليست كفاحشة الرجل الكبير. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وفي رواية أخرى أشيمك زان، أي الذي قد خط الشيب برأسه. كما جعل الشرع عقوبة أو حد الزاني غير المحصن أخف من الزاني المحصن لأن الدواعي تختلف، كذلك الدواعي بين الشيخ أي الرجل الكبير وبين الشاب مما في نفوسهم من غريزة ومن عاطفة ومن ميل، لذلك كانت أشنع وأبشع بحق هذا الرجل الكبير. وقد جعل الله تبارك وتعالى حد الزاني المحصن عقوبة بشعة وقتلة عظيمة فيها المهانة والمذلة والفضيحة. هذا يدل على عظم وقبح هذه الجريمة وهذه الكبيرة. فجعل عقوبة الزاني المحصن الرجم حتى الموت مع شهود هذا الحد طائفة من المؤمنين للتوبيخ وللزجر وللرجع لهذه الكبيرة. لماذا؟ لأن مفاسد الزنا كبيرة وعظيمة جدا، بل بسببها تتفتت وتتفسخ المجتمعات وتنحل وتضطرب، فبهذه الكبيرة تختلط الأنساب. وكما ذكرنا من أعظم الضروريات الحفاظ على النسب، لأن الله تبارك وتعالى عندما أوجد الإنسان أوجد وهيئ الأسباب والدواعي للحفاظ على نفسه وعرضه وماله وعقله. فبانتشار الزنا عياذا بالله تختلط الأنساب، وإذا شك الرجل بأن هذا الولد من صلبه فإن حياته تنقلب إلى جحيم، وسوف لا يهتم بتربيته وبرعايته فينقلب إلى عنصر سيء في المجتمع نتيجة إهمال هذه التربية. ما هو السبب؟ مجرد شك أن هذا ليس من صلبه. بسبب الزنا عياذا بالله قد ينتشر الهرج والمرج والقتل. لذلك كثيرا ما يقال إذا وجدت جريمة القتل يقال فتش عن امرأة، بل بسبب الزنا قد يكون هناك رد فعل من أولياء الامرأة ويحدث فساد عريض وكبير وانتقام وقتل. أخرج الإمام ابن عساكر في كتابه الفذ تاريخ دمشق أثرا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى أني أقتل القتالين وأسقر الزنات، كما أخرجه، ما وقفت على صحته، كما أخرجه. ويقول بعض علماء الحديث أن هذا السند من الأحاديث الحسنة. لذلك هذه الجريمة أو هذه الفاحشة كما سماها الله تبارك وتعالى شأنها عظيم وضررها وخطرها على المجتمع كبير. لذلك رتب الله تبارك وتعالى هذه العقوبة في الدنيا وعقوبة عظيمة يوم القيامة بأن يوضع الزنات والزواني عافانا الله وإياكم في تنور من نار أعلاه صغير وأسفله واسع، وتسعر فيه النار ثم يصعدون إلى الأعلى، كما حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرنا ليلة أسري به، ثم عندما تخفت النار يرجعون وهكذا. فهذه عقوبتهم. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الفاحشة ما ظهرت وانتشرت في قوم قط إلا عمهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أقوامهم بسبب الزنا عياذا بالله. لذلك من يرتكبون هذه الفاحشة في الغالب يكون وضعه النفسي غير مستقر ووجهه مظلم، ويكون كلامه فيه من الكذب الشيء الكثير، ومن نقض العهد ومن الغدر ومن قلة الدين. يكفي أن مرتكب هذه الفاحشة قد اتصف بأسوأ خلال، وهي تنافي أفضل خلال وهي الإحسان والعدل والعفاف. فمرتكب هذه الفاحشة بماذا يتصف؟ بالإساءة والفجور وقلة الدين وفساد المروءة وقلة الورع وكثرة الكذب. فهذه صفات غالبة وظاهرة على مرتكبي هذه الفاحشة.